بسم الله الرحمن الرحيم.
كالمجاهد في سبيل الله فهنيئا لهم هذا القيام على الأرملة وعلى الفقير وعلى المسكين، وهنيئا لهم مثل هذه اللقاءات ومثل هذه البرامج. وأنصح كل أخ وأخت أن يلتحق بمثل هذه الجمعيات، لأنها تفتح له أبواب الخير والبركة، وتفتح له أبواب العمل لدين الله عز وجل. ابن آدم لا كل الصيام فإنه ريم على أجسده، ولا خلوق من الصائم عند الله تعالى أطيب رائحة المسك. بل أجيب الله، يعني النصوص صحيحة واضحة تماما، لا يبقى لحاق إلا الله بأن المعيد العدة ويجهز أمره. هكذا يكون لسان أهلا وسهلا برمضان يقولها من قلب صادق، ليس مجرد لسان بل بالتخطيط ووضع الأهداف ورسم البرامج والتعامل مع الصغير والكبير في الوسط. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا أظن أن أحدا أكثر مني أنسا وفرحة وبركة في مثل هذه الساعة من يوم جمعتنا، ساعة استجابة، أن امتن الله تعالى علي فأجاب دعوتي أن ألتقي بإخواني وأحبابي في هذا البلد الكريم المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة المؤمنة المتوضئة. نلتقي وإياهم في الدار البيضاء بقلوب بيضاء ونفوس طاهرة في مثل هذا المكان، نلتمس فيه العلم، نلتمس فيه أن نتذاكر وأن نتعاون في استقبال ضيف كريم سيقدم خلال الأيام القادمة علينا. شكر الله لكم حضوركم معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم أجر الخطوات وأجر هذا المجلس العلمي المبارك في مثل هذه الساعة المباركة، أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الجمعية المباركة، جمعية الرعاية، في أعمالها المباركة التي سمعنا شيئا منها. وهكذا المؤمنون إخوة متحابون متعاونون على البر والتقوى دائما في نصرة كل محتاج، يكفلون ويرعون الكثير من الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين والمرضى، وهنيئا لهم هذا الخير الكريم. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. فهنيئا لهم هذا القيام على الأرملة وعلى الفقير وعلى المسكين، وهنيئا لهم مثل هذه اللقاءات ومثل هذه البرامج. وأنصح كل أخ وأخت أن يلتحق بمثل هذه الجمعيات، لأنها تفتح له أبواب الخير والبركة، وتفتح له أبواب العمل لدين الله عز وجل. فإن المؤمن دائما معطاء وبناء، ويسعى للخير بكل مكان، والموفق من وفقه الله عز وجل لعمل الخير. إي والله، الموفق من فتح الله تعالى له الأبواب، أبواب الخير، فسارع للولوج إليها والمشاركة، وأن يضرب بسهم مع إخوانه وأخواته في مثل هذه الجمعيات المباركة. المهم أيها الشاب، أيها الفتاة، ألا تبقى عاقلا، ألا تبقى كلا على أمتك، ألا تبقى هكذا لا تدري ماذا تعمل، لا تدري ماذا تعمل، إلا ربما القيل والقال أو الكلام، أو ربما الطعن في الأعراض أو غير ذلك. فهذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل. من أراد الله به خيرا فتح له بابا للعمل، ومن أراد أن يبقى، من أراد الله تعالى سوءا أو مكرا فتح له بابا جلل. فاحذر أخي الكريم الحبيب أن تكون ممن ابتلي بباب من أبواب الجدل، وتلمس واسأل الله تعالى بالصدق أن يفتح لك بابا من أبواب العمل، فإن هذا هو علامة المؤمن الصابر، أمام علامة حقيقة الاستقامة لا صورة الاستقامة. فإن الاستقامة الصالحة لها حقيقة ولها صورة، أما حقيقتها فهي باب العمل، العطاء، البناء، الإيجابية، المشاركة، المبادرة، مهما كان هذا الباب فهذا توفيق من الله تعالى للعبد. أما باب صورة الاستقامة فهي ربما شكل ومظهر، لكن تعالى انظر للمخبر من حلاوة إيمان ولذة طاعة وعمل وإقدام على الخيرات. شتان والله يا إخوتي يا أحبتي، شتان بين من فتح الله تعالى له باب العمل ومن زين له باب الجدل، شتان والله بين هذا وذاك، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين حقيقة الاستقامة وبين صورة الاستقامة. نحن قادمون على موسم عظيم، نحن قادمون على موسم ربح وكسب ومنافسة ومسابقة مع الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمد لنا في أعمالنا إلى أن نبلغ رمضان، وأن نوفق فيه للخيرات والبركات، وأن يفتح الله تعالى لنا فيه الكثير الكثير من أبواب العمل والخير. هذا هو الشاب، وهذا هو المسلم، وهذه المسلمة الموفق والموفقة، أن يفتح الله تعالى لك أبواب العمل في موسم من أعظم مواسم الخيرات الذي تضاعف فيه الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران. لا يبقى باب من أبواب النار إلا وقد أغلق، ولا يبقى باب من أبواب الجنة إلا وقد فتح. إذن موسم تجارة ومسابقة ومنافسة يفتح الله تعالى لنا خلال هذه الأيام القادمة، 3 أيام أيها الإخوة، 3 أيام فقط. لا ندري هل نحن فيها من السعداء، هل نحن فيها من الموفقين، هل نحن فيها من الأحياء أم من الأموات. 3 أيام باقية على هذا الموسم العظيم المبارك. فاسأل نفسك، بل اسأل الله تعالى في هذه اللحظة، لحظة ساعة الاستجابة من يوم الجمعة، أن يبلغك الله رمضان وأن يبارك لك فيه. ليس فقط يبلغك رمضان، لأنه قد يبلغ الكثير من المسلمين رمضان، لكن قد يفرض فيه الكثير من الخيرات. ولذلك يقول العلماء: إذا سألت الله أن يبلغك رمضان فأتبع هذا مباشرة أن تسأل الله أن يبارك لك في رمضان. ليس فقط أن يبلغك رمضان، بل أن يبارك لك في رمضان، وأن يفتح لك فيه أبواب العمل والصلاح والخير والعبادة والطاعة. والله يا إخوة، دائما نفرح عندما يقبل هذا الشهر الكريم. ربما تضيق النفوس بعض الأحيان، تتثاقل في العبادة لأنها ستمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، لكن هذا الإمساك ليس على سبيل التعذيب بل هو على سبيل التأديب، لأن الله تعالى يريد أن تحيا هذه الروح في هذا الإنسان. نحن أيها الإخوة والأخوات، الإنسان منا جسد وروح، جسد وروح. أما الجسد فها هو يستغرق في الشهوات 11 شهرا طوال العام، فإذا جاء شهر رمضان أمسك الجسد قليلا بأمر الرحمن جل وعلا، ثم حاولت الروح أن تفك أسرها من هذا الجسد لتنطلق وتغرد وتفك أسرها وأصفادها لتعيش روحانية الإيمان في الحياة وجمال حلاوة الإيمان ولذة العبادة في الحياة. آه لرمضان، ما أحلى رمضان، ما أحلى هذا الشهر الكريم عندما يتذوقه العبد بقلبه، ليس فقط بمجرد أعمال جسدية من صيام أو من ركوع أو من سجود أو حتى من قراءة القرآن. لا، نريد أن نعيش رمضان بقلوبنا معاشر الإخوة والأخوات اللغلاء الأخيار المؤمنون المستقيمون حقيقة لا صورة. هذه الأيام قلوبهم تخفق، نفوسهم تغفو، ألسنتهم تلهج، أهلا برمضان، مرحبا برمضان، لأنها تعرف حقيقة رمضان. تعد العدة، ترتب الأمور، تضع الخطط، ترسم الاستراتيجيات، تضع الأهداف بخطوط عريضة عن عينيها، لأنها تريد أن تستثمر هذا الموسم العظيم الجميل الرائع الذي فعلا من وفق أو من أراد له الله الخير وفق إلى العمل الصالح فيه. رمضان، رمضان يا خير الشهور وطيبها، عجل بخطوك، سابق الأيام، القلب فاض محبة ومودة، والشوق زاد مع الغروب وهاما. إي والله يخفق القلب مثل هذه الأيام، يا ترى هل سأدرك رمضان؟ هل أكون من الأحياء في رمضان؟ هل سينعم الله تعالى علي بإدراك هذا الشهر المبارك وأنا بأتم بصحة وعافية، ويفتح لي أبواب العمل والعبادة والصلاح وتذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والحلاوة للعبادة؟ هل سننطلق الروح خلال هذه الأيام القادمة وتغرد وتفك أسرها من جسدها؟ هل سينعم الله تعالى علي بإتمام هذا الشهر المبارك وأنا بأتم صحة وعافية ومسابقة للخيرات؟ أم يا ترى سيقطع علي المنون لذات الأماني؟ يا ترى قد يقطع علي الموت هذه اللحظات وهذا الموسم الجميل؟ لكن أجل أخي الحبيب، إنما الأعمال بالنيات، بمعنى عظيم جدا رائع، ممكن أن تعيش رمضان وأن تنال أجر رمضان بمجرد النية. الآن في هذه اللحظة وأنت جالس تنوي أن أعمل شيئا في رمضان، أني سأخطط لرمضان بكذا وكذا وسأعمل كذا وكذا، ولو مت أبشر فإنك تجزى بنيتك، فالنية نية المؤمن تسبق العمل، نية المؤمن تسبق بعمله. وهذه عظمة هذا الدين العظيم، أنه يجزي على النية كما يجزي على العمل. فبمجرد نيتك أيها المؤمن أيتها المؤمن الآن أنك ستبدأ فعلا هذا الشهر في رمضان بأهداف وأعمال وبرامج وعبادات وطاعات خيرة، هذه هي كذا وكذا وكذا، لو أنك مت على خير، مت على حسن خاتمة، هنيئا لك. ما أروع هذا الدين العظيم، ما أروع هذا الدين العظيم، ما أرحم الله تعالى بعباده معاشر المؤمنين، ما أرحم الله تعالى بالمؤمنين. يا سبحان الله، بمجرد أن ننوي النية الحسنة حتى ولو لم نبلغ رمضان، حتى ولو لم نعمل ما كنا نريد أن نعمل، بمجرد النية الحسنة سيكتب الله تعالى لنا نيتنا وأجر عملنا بهذه النية الصالحة. إذن أول وصية أوصي بها نفسي الضعيفة وإخواني الأحبة الحاضرين والسامعين، أوصيهم أخذ نقص النية لله من الآن، من الآن، من هذه الثانية، لا أقول الدقيقة، أخلص نيتك لله عز وجل، لأنك فعلا ستعمل في رمضان وتعمل في رمضان وترتب في رمضان، وسترضي الله عز وجل في كثير من الأعمال وسائر الأعمال البر والإحسان، ستقوم الليل وستصدق بالصدقات وستتلو القرآن الختمات والخدمات، وستدبر القرآن وستعي ما تقرأ من القرآن، وستحرص على بر الوالدين، وأعمال كثيرة صالحة لا تخطر لك على بال، فكر بها، حاول تضعها في برنامج عملي كما سأعطيك بعد قليل، حتى ولو أنك مت أسأل الله لي ولك طول العمر، وأن يبلغنا رمضان بأتم صحة وعافية، وأن يباركنا في هذا الشهر، وأن ندرك آخر ليلة فيه بالقبول والإحسان، هو فضل الله. نسأل الله الكريم في هذه اللحظات المباركة أن يبلغنا رمضان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ونحن في هذا المكان تسمع مقالنا وتعلم حالنا وتعلم خفق قلوبنا بشهرنا الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم استجب لنا في هذه الساعة المباركة لساعة جمعتنا في آخر لحظة من لحظاتها، في آخر جمعة من جمعات شهر شعبان. اللهم بارك لنا يا رب، بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان ونحن بأتم الصحة والعافية، وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه أنواع البر وسائل أعمال البر والإحسان برحمتك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. لماذا رمضان؟ كيف نستطيع أن نجعل هذه النفوس التي ربما أصابها الفتور والكسل وطبيعة النفس البشرية أن تتقدم فترات وأن ترعب فترات؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة أي فتور وضعف. فمن كانت فترته إلى سنتي، أي إذا كان الفتور والضعف في ترك السنن أو بعض الأحيان، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل. احذر أن يكون الفتور والكسل حول الفرائض الخطوط الحمراء، لا. إذا ربما نضعف، ربما نفتر، ربما ضعفنا خلال الأيام الماضية والشهور الماضية، لكن هذه الأيام القادمة لا يجب أن نفتر، لأنك إذا فترت ضاعت عليك اللحظات والمناسبات الجميلة. كيف يا ترى تحفز النفس للنشاط؟ كيف تحفز هذه النفس التي بين جنبيك لاستثمار رمضان واستغلال الدقيقة وليس مجرد الساعة في هذا الشهر المبارك العظيم؟ دائما يقولون قيمة الشيء، سبب الحرص على الشيء هو معرفة قيمته. أنت إذا عرفت أن هذا الشيء الذي بين يديك غالي الثمن ستحرص عليه حرصا يختلف تماما عن شيء آخر رخيص الثمن، أليس كذلك؟ إذا نحن بأمس الحاجة إلى أن نعرف ما قيمة رمضان يا أيها الإخوة، ما قيمة رمضان، ما هي الخصائص والمميزات التي جعلت في هذا الشهر الكريم حتى يكون سيد الشهور، حتى يكون الأجر فيه مضاعفا والحسنات فيه مضاعفة. الله تعالى جعل حوافز سماوية، جعل حوافز وجوائز ربانية تفتح بالعباد. وسبحان الله، يختلف الناس من الناس من الآن ومتحمس ومسك الورق والقلم ورتب البرنامج وتعاون مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده وبناته، مع أصدقائه وأصحابه، مع أقرانه، مع أهل حيه. نعم، تعاونوا على البر والتقوى، وضعوا مسكوا الورق والقلم وبدأوا يخططون لرمضان. يستحق هذا الشهر أن نخطط له؟ أليس التجار، أليس أصحاب السلع يرتبون لهذا الشهر من قبل شهرين أو ثلاثة، يوفرون البضائع ويأتون بها من بعيد ويرتبونها ويستعدون لعرضها؟ هذا هؤلاء وهم في الدنيا، وهذا حق لهم، لا أحد يلومهم، ولكن أيضا حق لنا نحن معاشر المسلمين المؤمنين، حق علينا أن نستعد لشهرنا وأن نخطط وأن نرتب لهذا الشهر الكريم كما أراد الله عز وجل. فعل عندما وضع هذه الحوافز والجوائز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشهر اسمعوا فقط، سأذكر لكم بعض النصوص على عجالة التي جاءت في رمضان. أكثر منكم 11 نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه النصوص هي ليست قول بشر، ليست قول فلان أو علان، إنما هي قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي هو إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني بين أيدينا نصوص شرعية، نصوص سماوية، نصوص قدسية، هي من السماء تخبرنا بقيمة هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو قادم علينا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أول ليلة، من أول ليلة تبدأ مراسيم الاستعداد والاستقبال، مراسيم الفرح، مراسيم استقبال هذا الشهر التي يجب أن تعلن في كل شهر في كل لحظة، أن نعلنها للناس. نريد أن نقول: أيها الخيرون، أيها المسلمون، أيها الصالحون، أيها المستقيمون، أعلنوا للناس الغافلين ما هو شهر رمضان سيدخل علينا، أعلنوه بكل المعاني. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة فرسيم الفرح بداية من أول ليلة، إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان قبلت الشياطين ومرضة الجهن قبلت، ثم أغلقت أبواب النار حتى لم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان حتى لم يغلق منها باب. وينادي مناد، ينادي مناد في أهل الأرض، ربما هذا النداء يقع في القلوب المؤمنة ربما تسمعه القلوب المؤمنة بحلاوتها ولذتها، ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وسبحان الله، جعل الله تعالى جائزة ليلية كل ليلة في جائزة عظيمة من أعظم الجوائز، لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة 30 ليلة في عتقاء من النار رب العالمين. يا الله يا الله سبحان الله، 30 ليلة في كل ليلة عتقاء من النار، مسكين والله ذلك الذي يتعرض للعتق كل ليلة ثم لا يعتق، مسكين ذلك الذي يمر عليه رمضان، يدخل عليه رمضان ويخرج 30 ليلة ثم لا يعتق ولا ليلة من هذا الليل من هذا الإنسان الكريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال رغم أنف، قال رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلن يغفر له. اي والله، أنف مرغم في التراب، مهان مهان في التراب، أي إهانة هذه؟ لأنه تعرض عليه 30 ليلة، يعرض عليه العتق من النار ثم لا يعتق ولا ليلة. نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من الخسران. هذه الجوائز، هذه القيمة، سبحان الله. إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، أحد الحوافز يقبل عنها الناس في كل يوم وليلة في رمضان دعوة مستجابة للصائم. إذا هذا أيضا حافز من الحوافز. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فأعلن بركته عليه الصلاة والسلام: فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني ليلة الجوائز الليلية واليومية في جائزة عظيمة، في جائزة مخفية، في جائزة في أحد ليالي شهر رمضان، من رحمة الله تعالى بنا ومن شفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بنا أن عرفنا أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليالي الأوتار من رمضان. ولولا ربما الخصوم التي وقعت بين ذلك الصحابيين ربما حتى حددها لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في ليلة معينة. هذه من رحمة الله تعالى بنا. إذا هناك ليلة خير من 1000 شهر، يعني خير من أكثر من 84 سنة عمر إنسان، ليلة واحدة في الشهر القادم ليلة خير من عمر إنسان كامل. هذه الجائزة العظمى التي أخبرها الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان تستحق حقيقة أن نتأملها وأن نحرص عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضره وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الصيام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في القيام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، ما أعظم الأجور! غفران، غفران ذنوب تقدمت. كم عمرك الآن؟ كم كل يوم تعمل ذنب واحد؟ احسب كم هي الذنوب تغفر، كل هذه الذنوب بقيام رمضان أو بصيام رمضان أو بقيام ليلة القدر في رمضان. فضل الله مفتوح، تفتح الحوافز والجوائز على مصراعيها بأشكال متنوعة وبقوالب متعددة. فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلوات يعني من صلاة الفجر إلى صلاة العصر يكفر الله تعالى لك ما بينها إن أحسنت صلاتك. هذا فضل الله تعالى، فضل الله رحمة من الله فينا. علم الله أن فينا ضعفا، خلق الإنسان ضعيفا، علم الله تعالى هذا الضعف، فتح لنا أبواب الرحمة، فتح لنا حياة تمحو الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيفتح الله تعالى لك الباب العظيم في محو الذنوب. الصلاة هي الصلاة، ثم هذا على مدار اليوم، ثم على مدار الأسبوع، الجمعة إلى الجمعة، ثم بعد ذلك يأتي من السنة إلى السنة، من رمضان إلى رمضان. فأيضا أبواب متنوعة للمغفرة يفتحها الله تعالى لعباده. يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف من الصائم عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك. ما تريد تأكيد وضعيف، يعني النصوص صحيحة صريحة واضحة تماما، ما لا يبقى لحاق إلا الله فعلا المعيد العدة ويجهز أمره. هكذا يكون الإنسان أحلم وسهلا برمضان يقولها من قلب صادق، ليس بمجرد اللسان بل بالتخطيط ووضع الأهداف ورسم البرامج والتعاون مع الصغير والكبير في الأسرة والتعاون بين الجميع. أقبل رمضان فيعلمها القلب أهلا وسهلا ومرحبا برمضان يا غائبا، الكون أنشد سوقه، أجل خطاك أجل خطاك فحلمنا لقياك، رمضان هرو فالقلوب كليلة لله تشتو، ربنا رحماك. إي والله ربنا رحماك، الله تعالى جعل شهر الرحمة، شهر الخير، شهر البركة من هذه الشهور المباركة من شهور السنة، هذا الشهور خصه مثل هذه الخصائص. لو تهيأت وأعددت العدة، أعددت قلبك لرمضان، إياك أن تدخل بقلبك الذي بين جنبيك الآن بعد أيام رمضان. احذر احذر، لا بد أن تهيئ القلب، لا بد أن تجعل قلبك صفحة بيضاء، لا بد أن تحاول أن تمحو ما سبق، لا بد أن تعد العدة لرمضان خلال هذه الأيام القادمة. جاهد نفسك، ادعو ربك، كن صادق مع الله، قل يا ربي يا ربي اغفر لي ذنبي. أفضل ما يستعد به لاستقبال رمضان كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار حتى تقبل على الله عز وجل بقلب غير القلب الذي بين جنبيك الآن، حتى تقبل على الله تعالى بقلب يعلم الله تعالى منه الصدق والإصرار والعزيمة على أنك ستستثمر، على أنك ستستثمر هذا الشهر المبارك القادم فعلا، فتقبل على الله تعالى أيما إقبالا. تجاوز مرحلة مجاهدة النفس، رمضان لا يجب أن يكون مرحلة مجاهدة، رمضان يجب أن يكون مرحلة الإحسان، إن الله يحب المحسنين، مرحلة الإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في صحيح مسلم، القاعدة الشرعية الأصولية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في كل شيء الإحسان هنا بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، بدليل المثل الذي ضربه في بقية الحديث، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فوليحد أحدكم شفرته وليمنح ذبيحته. إذا رمضان الإحسان هو بمعنى الإتقان، نريد أن تتهيئ القلوب ليس للمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه مرحلة المجاهدة، هي مرحلة من مراحل الهداية، قبل الهداية مرحلة المجاهدة، لكن في رمضان حاول أن تدخل في رمضان في الأيام القادمة وأنت في مرحلة الإحسان، قلبك يحب الله عز وجل ويعبد الله كأنك ترى الله وتقدم على الله تعالى فعلا، وفي قلبك حب لله عز وجل تنافس على العمل بكل أنواع البر والإحسان. إذن أتمنى أن نستعد لرمضان خلال هذه الأيام القادمة بقلب آخر يتهيأ. سؤلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله كيف كنتم تستقبلون رمضان، كيف يا ابن مسعود كنتم تستقبلون رمضان؟ فأجاب ابن مسعود إجابة عجيبة، اسمعوا، يقول رضي الله تعالى عنه ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة من حقد، ما كان أحد يجرؤ أن يستقبل رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم. الآن لحظة صفاء، لحظة نقاء، نحن الآن في ساعة جميلة من ساعات الإيمان، ساعة استجابة. أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بقلبك، هل في قلبك حقد على أحد المسلمين، على أحد إخوانك أي كان، هل في قلبك ذرة من حقد؟ الآن طهر قلبك، الآن أعلنها لله بصدق، طهر قلبك أخي الكريم، اعفو عن الناس، اعفو عن من حقدك لله عز وجل، تريد الأجر من الله، ليس من أحد، ليس من أحد من الناس أبدا، إنما هو لله ملك الملوك الذي يعلم ما في قلبك. طهر قلبك الآن، امسح قلبك، اعط القلب ليك، امسح ما في القلب من أحقاد على فلان أو علان، أصلح ما بينك وبين أحد كان في قلبك وقال بينك وبينه خصومة، زوجة، ولد، أب، صديق، إنسان مسلم أيا كان، طهر قلبك، طهر قلبك من الأحقاد ليعلم الله تعالى صفاء هذا القلب ونقاء هذا القلب، فيجازيك الله تعالى بالصفاء والنقاء، يجازيك صفاء النفس وراحة البال وطهارة القلب، يجازيك الله تعالى بصفاء الأفكار، يجازيك الله تعالى ببركة العمر وبركة الوقت. إي والله هذا الأمر مجرد، والله يا إخوة مجرد، القلب الذي فيه حقد، فيه ذرة من حقد، سبحان الله سينشغل، سيحرق نفسه، سيفكر بالانتقام، بالحقد، ربما تطلع الأخطاء والزلات لفلان، سينشغل مهما كان، لكن متى عفا وصفح وأعلن لله عز وجل طهارة القلب ونقائه وصفائه، سينفتح هذا القلب وسيملأه الله تعالى من البركة والطهارة والنقاء لما هو قادم. وإذا أردت صفاء القلب، وإذا أردت الأنس والراحة، إذا أردت راحة البال، إذا أردت السعادة، اعفو عن الناس، طهر قلبك يا أخي الكريم، اكنس قلبك تماما، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه، جالس مع أصحابه فقال: أنا أدلكم على أفضل الناس، أفضل الناس، يعني كل واحد منا الآن يسأل نفسه: هل تريد أن تكون أفضل الناس؟ أحسن الناس؟ الذي يوصيك هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: بلى يا رسول الله، ومن أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مهموم القلب صدوق اللسان، كل مهموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مهموم القلب؟ ما مهموم القلب؟ أجبنا يا رسول الله، ما معنى مهموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. يا الله، ما أروح هذا القلب! نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا القلب النقي النقي، كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. هذا أفضل الناس، مهموم القلب من خممت البيت إلى كنسته طهرته، إلى انفك قلبك من الأحقاد، اكنس قلبك من ذرة الكبر، من الحقد على فلان، من الخصومة مع فلان، طهر قلبك من هذه اللحظة، والله سترى أثرا عجيبا قبل أن تخرج من هذا المكان، ثقة بالله. إي والله، ثقة بالله، إذا طهرت قلبك الآن وعفوت، وليس في قلبك حقد على أحد من المسلمين، ليس في قلبك إلا تبقى إلى التقوى والنقاء والصفاء والحب للمسلمين، والله ستجد أثرها من الآن في السعادة والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر العجيب الذي ستجده في هذه اللحظات. فأهلا بشهر الخير بقلوب صافية، مرحبا بشهر البركات وشهر الرحمة بقلوب خاوية مخمومة مكنوسة من الحقد ومن الكبر ومن الخصومة مع الآخرين. فمرحبا برمضان، وأهلا بشهر رمضان. لا أريد أن أتعرض لقضية السلف رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يستقبلون رمضان؟ كيف كانوا يستعدون لرمضان؟ حتى حلق العلم، هل تصدقون؟ حلق العلم تغلق في رمضان. ليش؟ تغلق حلق العلم في رمضان، لماذا؟ عند السلف الصالح حلق العلم تغلق، سكر تماما، لماذا؟ ها؟ يتفرغون للقرآن وتدبر القرآن، خلاص شهر القرآن. رمضان تميز بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتميز هذا الشهر بأنه وقت نزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بل في رمضان أن جبريل راجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وكان في غيرها من سورة منهما هو الله. ولذلك العلماء علموا عظمة هذا الشهر وأنه مرتبط بالقرآن. ولذلك أنا أقول علينا أن نستعد لرمضان القادم مع القرآن بطريقة أخرى تختلف. كم رمضان مضى عليك؟ كيف كان حالك والقرآن في رمضان؟ خلاص ذهبت رمضانات الماضية، أسأل الله أن يعفو عني وعنك وأن يغفر لي ولك وأن يتقبل مني ومن ما مضى من الرمضانات. نحن قادمون إلى رمضان القادم، ماذا أعددت العدة للقرآن في رمضان؟ ما هو البرنامج؟ لا بد أن يكون برنامج آخر يختلف. لا بد أن تذوق القرآن في رمضان، جرب، ضع خطة كاملة للقرآن في رمضان، ضع أوقات معينة للتلاوة، وضع أوقات أخرى مهمة جدا للتدبر، وأنصحك في أوقات التدبر في أوقات السحر، نعم، قبل أن تقوم للسحور، اللي هو من أعظم اللحظات، لحظات السحر لحظات جميلة، يفوتها الكثير منا، وهو نعم قد أوتر في أول ليلة ربما مع المسلمين، والأفضل أن يوتر الإنسان مع إمام حتى يكتب له قيام ليلة كما في الحديث، لكن هل معنى هذا أنني لا أصلي في وقت السحر أو في لحظات السحر في رمضان؟ خاصة وأنا قائم للسحور، قائم لأكل وجبة السحور، في أعظم اللحظات يفرق فيها البعض من الناس. قم صلي لله ركعتين، يعني لا يمنع أن تصلي لله ركعتين شكرا. أنت أوترت، نعم لا أوتر آخر الليل، لكن أوتر في أول الليل مع الإمام، ثم صلي ركعتين لوحدك أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات ما شئت. المهم ألا تفوت لحظات السحر ولو بركعتين. وحاول أن تجلس بعد هذه الركعتين مع القرآن الكريم، أو حتى امسك القرآن الكريم وأنت تقوم تصلي، تدبر وجه واحد أو ثلاث آيات، اتبع منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم في قراءة القرآن. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن؟ كما يقول ابو عبد الرحمن السلمي وغيره، يقول كنا نقرا العشر ايات لا نتجاوزهن حتى نتعلم فيهن من العلم والعمل. هكذا يقول علمنا من كان يقرؤون القران على النبي عليه الصلاه والسلام، عثمان بن عفان، ابي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، القراء رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون التابعين على هذا المنهج، كانوا يقرؤونه من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج. كنا نقرا العشر ايات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. تريد ان تنال بركه ختمات في شهر رمضان؟ لا باس، انا معك. وكما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى جمعا بين ختمات بعض الصحابه وبعض السلف، منهم من ختم القران في رمضان ثلاثه، ومنهم من ختمه سته، ومنهم من ختمه ربما كل ليله كما يروى عن عثمان وغيره. يقول ابن رجب رحمه الله ان نجمع، لان شهر رمضان شهر الخيرات، فنحاول ان نجمع فعلا بان نستثمر رمضان بكثره التلاوه وختمات القران، لان هذا لا يمنع ان يكون لك جلسات تدبر كاوقات السحر مثلا، او بعد صلاه الفجر، او بعد صلاه العصر. اجعل لك ولو ربع ساعه، نصف ساعه، تاخذ ثلاث ايات فقط، ثلاث ايات او خمس ايات فقط تاملها. جميل ان يكون معك المصحف العملي، المصحف الذي في هامشه تفسير او مختصر احد التفاسير، وفي حاشيته اسباب النزول. في بعض المصاحف مطبوعه على هذا المنهج، تفسير مختصر تفسير القرطبي او مختصر تفسير الطبري او غيره، او اسباب نزول القران للواحد او لغيره. ثم اقرا هذا الوجه او ثلاث ايات من هذا الوجه، اقراها، اعدها مره ومرتين وثلاث، لان تكرار الايه او الايتين عدد من المرات هو منهج للصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومنهج للسلف. انا سجلت تقريبا اكثر من موقف عندي لترداد القران في ايه او ايتين، مواقف كثيره للسلف كانوا يقفون مع الايه وقفات، ربما يرددون الايه كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف أو قام ليلة، قام ليلة واحدة أو ليلة كاملة بآية واحدة، كان يقرأ ويردد صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا منهج، كان صلى الله عليه وسلم ربما يردد الآية الواحدة مرات كرات ربما يقوم بها الليلة. حتى قال النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يطلب الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو ربع ليلة يتدبرها عند القراءة. وفعلا تميم بن أوس الداري قام ليلة بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل رفيده يبكي رضي الله تعالى عنه حتى الصباح. سعيد بن جبير في شهر رمضان كان يردد قول الحق عز وجل: سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. مراما يقوم ويردد هذه الآية فقط. كان هارون بن رياب الأسيدي يقوم من الليل فردد آية حتى الصبح، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الحسن البصري كان يردد قول الحق عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى أصبح فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر وأكثر. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليلته: لما يا ابن المنكدر طوال ليلك أو طوال ليلتك تبكي؟ فيقول: آية من آيات الله أوقفتني فأبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سبحان الله. إذا هو منهج أن تقف في السحر أو في العصر أو في شبيشة الأوقات وتتدبر بعض الآيات من القرآن. اجعل هذا المنهج لك في رمضان القادم. نعم، أوقات التلاوة وأوقات التدبر وأوقات مراجعة الحفظ إن كنت حافظا، وهكذا تتقلب وتنوع أنواع التلاوات مع القرآن الكريم لتحيا بالقرآن، لتحيا بالقرآن. فإنه والله العظيم ما وجدت أعظم سرا لاستقرار القلب وصلاحه وثباته في زمن الفتن المعاصر مثل كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. إي والله، إن أردت النجاة وأردت الاعتصام بالله عز وجل وأردت الطريق الصحيح المستقيم فالتزم كتاب الله عز وجل واعتصم بهدي الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أخبرنا فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأنت تسأل الله تعالى في يومك وليلتك في الفرائض فقط، كم مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ها شباب، 17 مرة، هذا في الفرائض فقط، تدعو الله وتسأل الله. لماذا الله تعالى فرض علينا أن نكرر سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ كل مسلم على وجه البسيطة على وجه هذه الخليقة فرض عليه أن يكرر سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، هذا ما عدا النوافل. لماذا؟ لا شك أن هناك أسرار، لا شك أن هناك أسرار في التكرار. لماذا الله تعالى فرض علينا هذا التكرار؟ سيخرج إن شاء الله كتاب قريب، قمنا ببحث خلال سنوات عن هذا السر، وكنت قد جعلت مادة سمعية مسجلة في شريط قديم موجود على موقعنا سماء الإسلام، اسأل الشيخ روكل عن سماء الإسلام أو عن إسلام سكاي، قل لي الشيخ روكل لو سمحت دلني على سماء الإسلام وين مكانه، سيدلك لا شك، وستجد فيه أحد الأشرطة قديم عنوانه قلائد الحمد. قلائد الحمد كانت هذه محاولة قبل 10 سنوات أو أكثر للبحث عن هذا السر، كان هذا السر مغلق عندي، لماذا الله تعالى فرض علينا هذا التكرار؟ فقمت وتحاولت أن أجمع مادة علمية ووضعتها في تلك السنة في ذلك الشريط قلائد الحمد، ولكني لم أستشفي، غريبي لم يشفى حقيقة من تلك الإجابة. كنت أحاول البحث حتى اهتديت إلى أن أجمع كل الأحاديث والآثار القريبة أو التي وردت في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة سواء مباشرة أو غير مباشرة، ووجدت أكثر من 91 حديث وأثر وجمعتها، وأخذت أتأمل أقوال الشراح فيها وما علاقتها بسورة الفاتحة، ثم خرجت في النهاية ب11 سرا من الأسرار، 11 سرا من التكرار، وسميت البحث كتاب سيأخذ قريبا من مشيئة الله تعالى، سميته الأسرار بالتكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار، الأسرار بالتكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار، 11 سرا متى والله وقفت عليها وتأملتها، ستقرأ الفاتحة وأنت تستمتع، ستقرأ الفاتحة يعني خلاف السنوات العمر التي قرأت فيها الفاتحة، ستقول سبحان الله كيف كنت غافل عن عظمة هذه السورة، كيف كنت مربيت طوال هذه السنوات ولم أعي ما فيها، لأن الله تعالى ملك الملوك عظيم، لا يمكن أن يفرض على عباده شيئا إلا وفيه خير عظيم لها. هناك 11 سرا من تكرار الفاتحة، قد تقولون ماذا؟ أخبرنا، أقول لعلك تجدون إن شاء الله في مشيئة الله عز وجل. طيب، دعوني أعطيكم بعض الدقائق بعض البرامج العملية في رمضان سواء الفردية أو مع الأسرة، يعني ذكرت لكم بعضها، يعني خذوا مثلا صدقة السر، حاول يا أخي أن ترتب صدقة السر بينك وبين الله في رمضان، وإن استطعت كل يوم كل ليلة يكون بينك وبين الله صدقة سر لا يعلم بها أحد من الخلق، هذا منهج، منهج كان الكثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يتبعونهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم ليلة من الليالي طلحة بن عبيد الله خرج في أحد طرقات المدينة وجد رجلا يتنصص ينسي في شوارع المدينة قريبة، وقع في نفسه من هذا الرجل؟ لما اقترب فوجئ أنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وقع في نفسه شك، عمر أمير المؤمنين يمشي في ظلمة الليل ويتنصص لا يريد أن يرى أحد، بما ما الذي يدعو عمر رضي الله تعالى عنه الملك القائم الأول بالدولة أن يمشي بهذه الطريقة وفي ظلمة الليل؟ لما وقع في نفسه الحريبة؟ تبع عمر حتى إذا نحى عمر ناحية المدينة خرج في أطراف المدينة وطرح الإسلام بشكل مريبة، فوجئ بأن عمر يدخل أحد البيوت فأخذ يتربص وينظر حتى إذا خرج عمر ورجع أخبر طلحة عن البيت فإذا بالباب مفتوح، فنظر في البيت فإذا به عجوز عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة، فدخل عليها واستأذنها وقال يا أمة المؤمنين من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت والله لا أعرفه، رجل من عامة المسلمين يأتي كل ليلة فيكنس ويطبخ طعامي ويكنس بيتي ويخرج الأذى من بيتي، جزاه الله عني خير الجزاء. سبحان الله يا الله، هم ماذا؟ ما الذي يريده؟ ما الذي يريده؟ ماذا يخفي هذا العمل إلى هذا الحد؟ لماذا لا يحرص كل الحرص أن لا يرى أحد؟ لا يريد أن يرى أحد من أي مخلوق. بكى طلحة وقال: ويحكي ألي أترات عمر تتبعي؟ يعني نفسه. ويحكي ألي أترات عمر تتبعي؟ يا الله، ما أجمل، ما أجمل العلاقة بين الله، ما أجمل الأسرار بين الخالق والمخلوق وبين الحبيب والمحبوب. ما بكل ملوك يكون بينك وبينتي من الأسرار. ملك الملوك الغني عن العالمين، ملك الملوك جل جلاله، يكون بينك وبينه أنت أيها العبد الضعيف علاقة سر لا يمكن يقبل عليها أحد من الناس. الذهبي وزير أعلامه ولا يذكر في ترجمة زين العابدين علي بن حسين بن علي يذكر أنه لما مات في ذلك اليوم الذي مات فيه فقد فقراء المدينة صدقة السر التي كانت توضع على عتبات أبوابهم. كانوا كلما استيقظوا في الصباح وجدوا أكياس الدقيق الطحين توضع على عتبات الفقراء. لما مات علي بن حسين زين العابدين ذلك اليوم فقدوا صدقة السر. لما جاء المغسل يغسل وجد في أكتاف على ظهره وأكتافه خطوط سوداء، فعرف أنها من أكياس الدقيق التي كان يحملها لفقراء المدينة في آخر الليل كل ليلة يفعل هذا. ما كان أحد يعرف أن علي بن حسين هو الذي كان معه صدقة السر على عتبات الأبواب. ما أعظم عبادة السر وصدقة السر يا إخوة، عمل صالح سر بينك وبين الله. اسأل نفسك، خلونا نسأل أنفسنا كلنا الآن، ما هو العمل الصالح؟ هل تذكر يا فلان يا فلانة، هل تذكر عمل صالح سر بينك وبين الله، حيث أنه لو وقعت بك فتنة أو شدة أو بلاء دعوت الله تعالى بخالص سرك وخالص سر هذا العمل؟ هل تذكر عملا سرا بينك وبين الله؟ أليس الثلاثة الذين أورثت عليهم الصخرة؟ ماذا؟ ما هو حبل النجاة؟ ما هو حبل النجاة لهم؟ تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا، أليس كذلك؟ تعالوا ندعو الله بأخلص أعمالنا، وكل منهم دعا الله بسر بينه وبين ربه، حتى فرجت عنهم الصخرة. هل لك سر؟ هل لك سر بينك وبين الله؟ لو وقعت في شدة وجدت حبل نجاة تستنجد به، ما أجمل أن تنوي من هذه اللحظة خلال هذا الشهر المبارك كل ليلة لك سر من الأسرار، كل ليلة لك صدقة من الصدقات، كل ليلة لك عمل صالح سر لا يعلم به أحد من الناس. حاول جاهدا، إن علم به أحد ليقتدي بك آخرون، وقضيتك صادقة لله فلا بأس، وربما نلت الأجر وأكثر. وهذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله الرياء المحمود. ابن القيم يقول الرياء نوعان: مذموم ومحمود. أما المذموم هو الذي تريد به وجه الناس وبئس العمل، وأما المحمود لو أن رجلا فقيرا قام يسأل الناس وهو بأشد الحاجة فلم يعطه أحد، فقام غني فتصدق عليه أمام الناس يظهرها، حتى لأن الغني له مكان عند الناس، فلما رآه الناس تصدق الناس بصدقته. قال: هذا من الرياء المحمود الذي ينال الإنسان أجره. بعض الأحيان نعلن العمل، نعلن العمل على وسائل الإعلام، على تويتر، على الفيسبوك، على غيره، نعلن العمل نظهره، أما كان أعلم بأوائل حتى لعله يتقاطع الناس عليه ويعلمون ببيته. لكن أيضا حتى وإن عملت عمل وعملين وثلاثة ليكن عندك عمل وعملين وثلاثة سر بينك وبين الله عز وجل. صدقة السر وعمل السر من أعظم أعمال البر في رمضان. فحاول تلمس يا أخي، تلمس الفقراء والمحتاجين في حيك، بل في قرابتك وصلة رحمك. فكر من الآن في رحمك حتى يكون أجر أجران، صدقة وصلة وبر. فكر يا أخي، اكتب ورقة، خذ ورقة اكتب: أرحامي، أرحامي، صلة رحمي، أقاربي فلان وفلان 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 وفلان، من فيهم يحتاج؟ من فيهم مسكين؟ من فيهم تعرض لضائقة؟ من منهم ولد يحتاج؟ من منهم بنت تحتاج؟ واجعل له صدقة دون أن يعلم بك. اقرأ بابه، ضع في أدابك الكيس المليء بالخيرات عند الباب، ثم هو تلثم أخي، ذوق حلاوة العمل الصالح بينك وبين الله. تلثم وضع الصدقة على عتبة الباب واقرع الباب واهرب، لا يراك أحد حتى تذوق روعة العمل الذي لم يره إلا الله سبحانه وتعالى بينك وبينه. كذب وستجد أثر هذه العبادة السر بينكم. من العبادات الجميلة في برنامج العمل في رمضان الخلوة، منهج السلف، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بكثرة الاختلاط في هذا الزمن قتل القلوب، وأصبحنا نحب الجلسات والكلام والقيل والقال، ونريد أن نسهر في ليالي رمضان مع المجموعات ومع الجماعات ومع الأخلاء والأصدقاء ولا بأس. لكن اجعل لك ساعة خلوة. النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوته كانت تربية قلبية رائعة، كانت تربية عملية، كان يذهب إلى غاحرة لا يعلم به أحد من الناس، يذهب إلى غاحرة ويتفرد ويخلو يتحنث الله ويتعبد الله لوحده. يا الله، مدرسة، منهج الخلوة مدرسة. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يخرج إلى الجبال إلى الصحراء وينظر ويتأمل في السماء وفي الجبال وفي الوديان وفي الأشجار وفي الأنهار، ثم يمرغ أنفه وجبينه بالتراب. يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا مؤتي لقمان الحكمة آتي الحكمة وفصل الخطاب. جرب منهج الخلوة. أليس في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، وقال: ورجل ذكر الله خاليا خاليا فقام بينها. اخرج يا أخي إلى الصحراء، جرب يوم لوحدك، اركب سيارتك واخرج إلى أطراف المدينة، وارتقي على هضبة أو على جبل واجلس وتأمل في السماء وعظمة هذا المخلوق، وتأمل في الأرض وتأمل في الجبال، وتذكر عظمة الله عز وجل، وتذكر في نفسك الضعيفة، وتذكر كثرة ذنوبك، وتذكر جرأتك على الله، وتذكر قسوة قلبك، وتذكر الأسرار المعاصي الذنوب التي بينك وبين ربك، كيف سترها الله عليك، وكيف الله تعالى لا يري العالمين والخلق إلا محاسنك ومظاهرك وستر عيوبك. ثم لعل القلب أن يلين، لعل العين أن تسيل، لعل الدمعة أن تسيل على الخدين، لا يراك أحد، لا يعلم بك أحد، لا يرى فيك الدمعة ويسمع حسها لسيرها على خدك إلا الله عز وجل، يراك لوحدك. ربما جعلك الله تعالى من السبع الذين يولهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. والله العظيم ما أحوجنا في هذا الزمن لكثرة القسف في الغلو ولكثرة الاختلاط لهذا المنهج، منهج الخلوة. حتى ولو في بيتك في وقت السحر، الأولاد ربما نائمون أو الزوجة جالسون أو ساهرون أو يمين أو ليل، جالسون كلهم في مكانه، أغلق على نفسك باب الحجرة، أغلق على نفسك باب الحجرة، وقف بين يدي رب العالمين تظن في تلك الحجرة، وتأمل رحمة الله وستر الله وتوفيق الله عز وجل والصحة والعافية والنعم، وتذكر وتذكري قسوة قلبك وكثرة الذنوب، لعل القلب أن يلين، ولعل الدمعة أن تسيل، ولعل الله أن يرى هذا القلب وهذه الدمعة، وأنت في ظلمة الليل لا يراك إلا الله، فتكون من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. منهج عمل، لماذا نحرم؟ كثيرة هي والله يا أخي البرامج. أنا لا أريد أن أطيل عليكم الوقت، يعني عندي أعداد كبيرة مسجلة من البرامج التي نحرص عليها في رمضان القادم، لكني أعلم كل إنسان على حسب قدراته وكل إنسان على حسب ما يفتح الله تعالى به عليه. صلاة الجماعة الفرض، حاول شهر رمضان 30 ليلة 30 يوم لا تفوت تكبيرة الإحرام، ترجع عمليا، حاول تصلي جماعة ولا تفوت تكبيرة الإحرام 30 يوم، ثم أتبعها بعشر ما بعد رمضان لتكون 40 يوم لم تفوت تكبيرة الإحرام. ما هي النتيجة؟ كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، كما جاء في حديث ابن ماجه. من صلى مع الجماعة والتزم تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم، حاول رمضان ألا تفوتك تكبيرة الإحرام خلال 40 إلى 30 رمضان، إذا نجحت 30 سننجح في الحسبة التي بعدها. فصلاة الجماعة لها أثر كبير جدا. حاول أيضا أن يكون لك من الأعمال الصالحة أولادك وزوجتك أبنائك، جلسة في البيت، حلقة تدعون، اقرأ أيام قصار السورة، قل تعال يا أولادي خلونا نجلس 5 دقائق 10 دقائق نقرأ سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ يا محمد، اقرأ يا عبد الرحمن، اقرأ يا عمار، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قل يا بني هل تعلمون يا أبنائي ويا بناتي ويا زوجتي ما معنى وقب؟ سألت هذا السؤال العشرات بل والله من أهل العلم، كنت أقول لهم دائما اقرأ سورة الفلق، اقرأ قف، ما معنى وقب؟ ها؟ كأنها جديدة. ولو سألتهم ربما لا أدري كم الذي سيجيبون وكم الذي سيندهرون، لأن لدنا في لحظة للتدبر في عهد التدبر نقرأها في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وفي كل وقت نرددها ونعلمها صغارنا، وربما بعض الكلمات والمعاني أو حتى المعنى العام للسورة لا نعرف. كيف نريد أن تكون السورة سلاحا؟ نعم المعوذتان سلاح عظيم للإنسان. فالله تعالى أمر جبريل، أنزل جبريل بهما على محمد العلاج والدواء، فنفر من الخير الكثير من المعوذتين بسبب عدم الوقوف والتدبر. ما معنى وقف أنت ترددها في الصباح والمساء؟ يا الله، إذا اجلس لك جلسة في رمضان ولو 10 دقائق أنت وأولادك في قصار السورة ترددونها فقط. ما معنى؟ خذوا التفسير الميسر من التفسير واقرأوا، حاول تطبقها عليك وعلى واقع ابنائك، تمتلئ قلوبهم بالايمان بالقران ويحيى البيت بالقران، فتكون من اعظم الاعمال الصالحه في البيت مع الاسره. جلسه صلاه الفجر، لحظات الفجر لحظات جميله، انا سميتها في تويتر عندي تحت عنوان او هاشتاج او اسم الفجريون، ادخلوا عليه وابحثوه الفجريون، واسم الفجريون، وضعته تقريبا من اشهر، وبدأت أعلق وقلت للفجريين تعالوا من الله عليكم بهذه اللحظات في وقت ربما الكثير من الناس نيام وسالة، والله تعالى اختصكم بالقيام لصلاة الفجر، نجحتم وجاهدتم أنفسكم ونفضتم الغطاء والفراش وقمتم من أجل الله والله يراكم، وذهبتم في ظلمات الليل لصلاة الفجر، لا تدون إلا الله عز وجل. وأنا أقول يصنع الرجال في الجهاد في سبيل الله وفي العمل هنا في صلاة الفجر. هذا مصنع الرجال الحقيقي صلاة الفجر، مصنع الرجال الحقيقي صلاة الفجر، يوم ينقض الإنسان عنه غطاء ويستعين بالله ويقوم ويصلي مع جماعة المسلمين ويجلس لحظات الفجر ينصرف الناس إلى بيوتهم وإلى أحبابهم، وتبقى أنت مع حبيبك تناجيه وتدعوه وتذكره وتردد أوان الصباح في جلسة فجرية رائعة جميلة، ما أطيب هواءها ونسيمها، ما أطيب عليلها، يا الله ما أجملها من جلسة، جلسة من جلسات في الناس النعيم يحرم منها الكثير من الناس. حاول تجربها في رمضان، بعض الأحيان إن لم يكن رمضان، اجلس بعد صلاة الفجر جلسة خاصة مع نفسك في الهواء، اطلق على في مصلاك تذكر الله تعالى تدعو الله تعالى، وربما تقرأ شيء من القرآن وتدبر قول الله، تأخذ الشمس وتتبع قيد روحك ثم تقوم وتصلي لله ركعتين، وربما كتب لك أجر حجة وعمرة تامة كما جاء في الحديث، وأنت في مكانك جالس لا تغفل عن السواك، فهو من السنن الجميلة المؤكدة الخفيفة التي يضاعف الإنسان الأجر فيها وربما يغفل عنها الكثير من الناس، خاصة من النساء. لو سألتكم الآن قلت لي معه مسواك يطلع من المسواك اللي معه، كم سنجد من شخص معه سواك؟ الآن النساء 3 والرجال لا أكثر من 3، يعني لاحظوا هذه العبادة الجميلة نحرم خيرها دون أن نستشهد، وهي بسيطة وسهلة، مطهرة للفم مرضاة للرب، حتى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء كما قال عليه الصلاة والسلام. في رمضان تتضاعف الأجر لأن كان مضاعفة الحسنات، فلما تمسك السواك وتستاك مع الوضوء عند كل صلاة وعند القيام من النوم وعند الدخول للبيت كما تدخل سامي يضاعف لك الأجر لأنك نشاهد مضاعف الحسنات. أظنكم تعرفون قصة ممازحة علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة في السواك، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ في أحد يعرفها؟ النساء أكثر معرفة، يرفعن أكثر معرفة لأنها فروق ربما للنساء. علي بن أبي طالب يوم من الأيام دخل على بيته وعلى كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها زوجته تستاك بعود عراك، بس الآن كثير من النساء، لا أقول الجميع، كثير من النساء لا تستاك، لأن واحد من الشباب حاول يطبقها مع زوجته المسكين، يعني بعد أن حجب البيتين وحاول كذا وجد أنه كل ما دخل على البيت زوجته لا تستاك فتورط. علي دخل فوجد فاطمة تستاك فوقف أمامها يريد أن يمازحها، فأخذ عود السواك من فمها ووضعه أمام عينيه وأخذ يخاطبه البيتين من الشعر يقول: حظيت يا عود الأراك بثغرها، بثغر فاطمة، حظيت يعود الأراك بثغرها أما خفت يعود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك ما باز مني سواكم سواك. ما حال فاطمة تسمح هذا الغزل من زوجها؟ هذا التلاطف الجميل بين الزوجين، الغزل العفيف الجميل بين الزوجين الذي ندعو إليه ونتمنى أن يكون في البيوت. بعض الزوجات تقول لم أسمع من زوجي أي كلمة طيبة، حتى كلمة أحبك لا أسمعها منها. لا أدري لماذا هذا الحرمان وهذا الجفاء في المشاعر، مع أن الكلمة صدقة في ديننا، الكلمة الطيبة صدقة. فإذا قلت لزوجتك أحبك يا فلانة وأنت ترجو بها ما عند الله عز وجل، صدقة تكتب لك. لكن عجيب الشيطان يقف هنا بعض الأحيان يقول لا بسها، لا تخرج كلمة أحبك، ستتكبر علي وستتغير علي، ويبدأ الشيطان يبحث عن كلمة كثيرة جدا حتى يحرمك ويحرمها من هذه الكلمة الجميلة. ها؟ أحد الأزواج جالس مع زوجته في غرفة النوم ويرى في المرآة معجب بنفسه، فقال لزوجتي يا فلانة ما رأيك كلما نظرت إلى نفسي في المرآة رأيت نفسي مثل القمر، رأيت نفسي مثل القمر، ما رأيك يا فلانة هل سمينا هذا غرورا؟ يعني يريد الرجل أن يسمع زوجته كلمة طيبة. الرجل منا إذا أراد يعني أن 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 يبحث عن الحنان وعن الكلمة الطيبة، وين يبحث عنها؟ وين يبحث عنها؟ في البيت مع الزوجة، أليس كذلك؟ فهذا المسكين جالس أمام المرآة يريد أن يسمع كلمة جميلة من زوجته، قال يا فلانة كلما رأيت المرآة نفسي في المرآة رأيت نفسي كالقمر، ما رأيك؟ هل تسمين هذا غرورا؟ قالت لا، أسميه عنها. عمى مرة واحدة كذا عمى، إنا لله وإنا إليه راجعون. مسكين أخاه إياه سقط مغميا عليه، عمى مرة واحدة كذا، يؤتي الحكمة من يشاء. ماذا لو قالت أنت أجمل من القمر؟ ماذا كلمة طيبة ستؤجر عليها وسيفرح القلب بها وسيأنس المسكين ولن يفكر في التعدد أبدا. أبدا لم يفكر لو قالت أنت أجمل من القمر. لكن لما قالت له عمى أنا متأكد أنه خرج ويمكن تزوج ثانية. إذن السواك من العبادات اللطيفة الجميلة والسنة المؤكدة التي ممكن نعيها في رمضان ويضاعف لنا فيها الأجر. على كل علي أخي سامحوني أطلت عليكم يعني أذكركم أيضا بخطوة عملية جميلة في ليالي رمضان. في أيام رمضان في حاول أن تزيد البر بالأبوين إن كان موجودين. إن كان الأبوان موجودان فهي نعمة، بابان من أبواب الجنة مفتوحان لك. احذر أن يغلق أو يغلق أحدهما دون أن تستثمر هذا الباب. بكى ابن المبارك رضي الله تعالى عنه لما ماتت أمه، فقيل له يا إمام الذي يبكيك الموت حق؟ قال والله إني أعلم أن الموت حق، ولكن كان لي في الجنة بابان مفتوحان فأغلق أحدهما. يا الله، والله يا إخوة هنيئا لمن كان أبواه موجودان على قيد الحياة، هنيئا له، لا يفوت عليكم هذا الأجر. من أعظم القربات والعبادات أن تأخذ إفطارك أنت وزوجك وولدك وتذهب إلى أبيك أو إلى أمك وتجلس بجانبه تمزح قدمه وتطعمه شيئا من إفطارك، من أعظم القربات والعبادات والبر والصلة. أمر بسيط سهل، لا تقول والله مشغول مع الأولاد ومع الزوجة. يا أخي افتح هذا الباب لك، هي أيام قلائل، افتح هذا الباب، حاول أن لا يذهب يوم إلا وقد جلست بين قدمي أمك وأبيك. إن كان الأبوان ميتان فأحسن إليهما بعد موتهما بكثرة الصدقة والدعاء لهما في رمضان، فإنهما كان ربما يحرصان كل الحرص على العمل والبر الصالح في رمضان، فكن خير ممثل لهما في رمضان. إذن باب الوالدان باب عظيم من أعظم العبادات العملية في رمضان، إياك احذر. أخيرا حاجيات العيد وأغراض العيد دائما نتركها في آخر أيام رمضان نشتريها، صح؟ ونذهب للسوق زحام نضيع أفضل لحظات وساعات العمر ليالي العشر الأواخر من رمضان، وندخل بالأسواق ونتعرض للاختلاط وللعري وللمنكرات وأمور كثيرة جدا. كان بإمكاننا الآن هذه الأيام نشتري أغراض العيد قبل دخول رمضان، صح ولا لا؟ نذهب نحن والزوجة أعينين يا زوجتي العزيزة لنشتري أغراض رمضان من الآن حتى نتفرغ في العشر الأواخر ولا نعرض أنفسنا للإثم والمنكرات في السوق. من الآن نضع في برنامجنا العملي نشتري أغراض العيد وحاجيات العيد قبل دخول رمضان أو على الأقل إلى أيام الأولى من رمضان. هذه أيضا خطوة عملية. على كل الآن في نسأل الله تعالى يبلغنا رمضان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ندعوك وأنت العليم بحالنا السميع لمقامنا أنت العليم الخبير يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت بها كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت بها كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعيوننا من الخيانة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعيوننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم زدنا إيمانا وحبا ورحمة يا رحمن السماوات والأرض. اللهم اجمع بين قلوبنا وقلوب إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا أجمعين. اللهم نسألك في لحظات الجمعات هذه أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر نصرك المؤزر. اللهم انصر عبادك الصالحين. اللهم انصر عبادك الصالحين. اللهم انصر سنة نبيك في كل سطح من أسطح هذه المأمورة برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم اجعل مفاتيح خير مباركين برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم احفظ هذه البلاد. اللهم احفظ بلاد المغرب. اللهم احفظها بحفظك. اللهم احفظها بالكتاب والسنة. اللهم احفظها بعبادك الصالحين. اللهم اجمع بين قلوبهم على محبتك وعلى كتابك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اسألك من الخير كل ما علمت منه وما لم علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك جنة الفردوس. نسألك جنة الفردوس. نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا إلهي والمسلمين أمي يا إلهي وأبي والمسلمين زوجي يا إلهي وذريتي والمسلمين صحبي يا إلهي وذوي الأرحام والمسلمين ومن أوصاني واستوصاني بدعاء الخير له وللمسلمين رب اغفر لهم واغفر لي وارحمني واهدني وارزقني والمسلمين.